أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والحوزة العلمية والشيعة الكرام بأحر التعازي، ونحن في أيام رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله على المشهور وسبطيه الإمام الحسن المجتبى والإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بما افترض لهم من حق أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون نهاية الآلام وتحقيق وعد الله عز وجل. أيضا لا بد وأن نحمد الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الدراسي الجديد أن وفقنا، عليكم السلام، لنجتمع من جديد خدمة لدين الله عز وجل وتعرفا على ما أراد منا في كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل ما يمكن أن تصرف فيه الأعمار ولو على سبيل المقدمية للعمل إن شاء الله. بعد هذا وذاك نعود إلى محل البحر. كان كلامنا قبل التعطيل في قاعدة أو قاعدتي الفراغ والتجاوز، وكان الكلام في المحطة الثانية على ما ببالي، حيث إننا بعد استعراض الأدلة التي أمكن العثور عليها فيما يصلح مدركا لهذه القاعدة أو هاتين القاعدتين، كان لابد من عقد محطة للبحث في أن الروايات الواردة بألسنة متقاربة هل تشير إلى جعل كبرى شرعية واحدة تطبق تارة بلحاظ العمل المحرز أصل وجوده المشكوك في صحته بسبب الإخلال بشيء مما أخذ فيه شطرا أو شرطا، كما في حال الشك في أصل وجود شيء أو صحته مما كان شرطا أو شطرا بعد تجاوز محله في أثناء العمل. الروايات كما تقدم وأطلنا في استعراضها مع تنقيحها وبيان فقه دلالتها واضح أن منها ما هو وارد في الشك في صحة العمل الموجود بعد الفراغ منه، بسيطا كان أم مركبا من أجزاء، وإن كان الكلام في العبادات وموارد الروايات هو في المركبات موردا. وأخرى كان المفروض في الروايات هو الشك في الأجزاء والشرائط كالشك في أنه جاء بالركوع وهو في السجود وهكذا. وقد جمعت صحيحة زرارة التي هي من أهم الأدلة المركزية في القاعدة بين الأمرين كما تقدم، حيث ورد في صدرها الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، والشك في الأذان والإقامة بعد الدخول في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، ثم أكملت بالحديث عن أجزاء نفس الماهية الصلاطية إلى أن قطعه الإمام وأعطاه ضابطة كلية. وقد تقدم البحث مستفيضا. كنا قبل التعطيل بصدد استعراض النظريات التي طرحت في هذا المجال، حيث إنه نسب إلى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أنه قائل بالجامع الانتزاعي، وإرجاع اللسانين أو أكثر من لسانين ربما إلى الإشارة أو تقعيد كبرى كلية تنطبق في الموردين، مورد التجاوز الحقيقي في أثناء العمل ومورد الفراغ بنكتة ما بعد العمل، إلا أن غير واحد من المحققين اعترف بأن هذا الأمر لا يزيد على الترائي من كلمات الشيخ. ونحن بمراجعة كلماته وقد راجعناها قبلا لم يمكننا أن نجزم استظهارا من كلام الشيخ بوضوح بأنه يقول بجعل كبرى كلية انتزاعية تنطبق بشكل طبيعي. طبعا هالتعبير رح تفضولي فيه، بشكل طبيعي على موارد قاعدة الجواز، يعني الأعم من صحة الجزء أو الشك في أصل وجوده بعد التجاوز، والفراغ الشك في صحة الموجود بعد الفراغ منه من العمل. لكننا وجدنا أن السيد السيستاني حفظه الله قد جزم استظهارا طبعا بجعل هذا الجامع الانتزاعي، معترفا أنه خلاف الظاهر زاعما أن ارتكابه أهون من المصير إلى غيره. على بيان مفصل ختمنا به دروس العام الماضي، وهذا واضح لا كلام فيه، إذ صريح القاعدة المقررة المنشورة على موقعه الرسمي فالتي لم تطبع ككتاب يعني، من خلال تقريرين لتلميذين من تلامذته صريح الأمر ذلك، لكنه نسب إلى المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه المصير إلى ذلك أيضا. وربما كان معتمده بعض العبائر الموجزة في نهاية الدراية، إذ لم يعقد المحقق الإصفهاني بحثا مفصلا للقاعدة في نهاية الدراية تبعا لأستاذه المحقق الخراساني رضوان الله عليهما، مع أننا لم يمكننا أن نستظهر أيضا من نهاية الدراية من أي من عبائره ذهابه إلى القول بجعل الجامع الانتزاعي. نعم، صريح كلامه في رسالته المعمولة لهذه القاعدة، وقد استعرضنا نصوص كلماته، أنه يدفع هذا القول ولا يقبله. بس للصلة وإن استلزم شيئا من التكرار، فإنه في صفحة 43 من القاعدة المطبوعة ثلاث رسائل بعد أن استعرض الاحتمالين، وهو أن تكون الكبرى المجعولة واحدة أو تكون ثنتين، وأنه على الأول يكون المجعول جامع انتزاعي من الكليتين، يعني موارد الشك في أصل الوجود وموارد الشك في صحة الموجود، أفاد أن القول بجعل الجامع الانتزاعي خلاف الظاهر. نص عبارته: فإن الظاهر من سوق هذه الكلية إدراج المورد تحتها وأنها الكبرى المجعولة شرعا، لا أنها كلية انتزاعية عقلا من كليتين مجعولتين شرعا. صريح العبارة. وقد انتهينا قبل التعطيل إلى بيان حقيقة مراد المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، والذي أفاد الخلاصة أن المجعول هو خصوص قاعدة الفراغ عنوانا كما عبر. صريع عبارته. وأنه لا يقول بجريان هذه القاعدة في موارد الشك في أصل وجود الشيء، يعني أصل وجود الجزء. وقد ناقش فيما أفاده أنه خلاف ظاهر النصوص بشكل واضح، إذ في النصوص ما يشمل بإطلاقه موارد الشك في الصحة بعد الفراغ وموارد الشك في أصل وجود الجزء ولو قبل الفراغ بعد تجاوز محله في ثنايا العمل. ولا تنبغي الإعادة والربط بأكثر من هذا، فنحن في الحقيقة قد فرغنا من بيان نظريتين. النظرية اللي نسبت نسبة إلى الشيخ الأنصاري ولم يشيد أبحاثها، نعم حاول السيد السيستاني حفظه الله تشييد أبحاثها وأجبنا عليها. النظرية الثانية اللي هي كنا بصدد جعلها النظرية الأولى لما بدأنا بالبحث العام المنصرف، هي أن المجعول حقيقة قاعدة الفراغ بالبيان الذي بيّنه المحقق الإصفهاني، وأرجع البحث فيه إلى النصوص والاستظهار منها، أيضا استعرضناه وبينا لوازمه وانتهينا إلى مناقشته. اليوم نبدأ بالنظرية الثالثة. النظرية الثالثة هي النظرية التي ذهب إليها المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. الشيخ النائيني ذهب إلى أن المجعول قاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ حقيقة، مش عنوانا. وأن مورد الكبرى الكلية المجعولة في الروايات والتي عمدتها صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر، لأنهما الروايتان اللتان قعدتا قاعدة كبروية بشكل واضح، مضافا للروايات التطبيقية اللي هي تفوق العشر روايات قطعا، بل تناهز العشرين إذا جمعناها كلها بين موثقها وصحيحها وضعيفها. جيد، وقد شرع في البحث رضوان الله عليه بطرح إشكالات ثبوتية أربعة. تلزم إن لم نلتزم بما ينسب إلى جملة المحققين من أننا أمام جعل كبريين مستقلتين عن بعضهما، لأن هذا مذهب أكثر المحققين اللي بحثوا. طبعا مقصود لما بنقول أكثر المحققين يعني المتأخرين المتأخرين، لأن الأبحاث ما كانت مطروقة بهذا التحقيق والتفصيل قبل ذلك. بعد ما طرح الإشكالات الأربعة الثبوتية اللي احنا تعرضنا لها إن شاء الله، ذهب جازما إلى أن المستظهر من مجموع الروايات الواردة في مورد الفراغ والتجاوز يجعل الفقيه يجزم بأن المجعول قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ حقيقة. طيب ماذا يصنع أول ما بيجي بالذهن مطالب بحل إشكالية؟ أولا مطالب بحل إشكالية الروايات التي وردت في الأجزاء في ثنايا العمل، في من شك في السجود في الركوع بعد أن سجد، في من شك في السجود بعد أن قام، وهذا متكرر في الروايات بشكل واضح. انتبهوا يا إخوان، فالتزم أن هذه الروايات التطبيقية على الأجزاء وربما الشرائط هي تطبيقات تعبدية لقاعدة الفراغ. كيف يا شيخنا؟ يا أخي في قاعدة الفراغ مأخوذ عنصر جوهري فيها، وهي أن يكون الفراغ عن العمل في طول إحرازي الإدياني بالعمل. غاية الأمر أننا نشك في صحة هذا العمل الذي فرغنا عنه، إما لجهة الشك في صحة بعض أجزائه الركنية أو غير الركنية، ها؟ مو مهم الركني وغير الركني، هذا بالتعبديات مو مشكلة، أو شرائطه، أو من جهة الشك في أصل وجوده، مش أصل وجود العمل، أصل وجود جزء. أشك في صحة الصلاة لأني أشك أني ركعت ولا في الركعة الثالثة، لكن متى أشك؟ بعد الفراغ من الصلاة. يعني مرة أشك في صحة الصلاة بسبب شكي في أن ركوعي كان صحيحا، ومرة أشك في صحة صلاتي بعد الفراغ عنها من جهة شكي في أنني ركعت أصلا أو ما ركعت. هذا الفراغ. المحقق النائيني آل المجعول قاعدة واحدة هي هذه. وقبل أن يشكل علي أحد يقول يعني بلسان الحال، أنا أدفع الدخل عن نفسي، يعني قبل أن يقول أحد موارد الروايات الواردة في ثنايا العمل بعد التجاوز، ماذا تصنع بها؟ أنا أجيب، يقول الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف، إن هذه الموارد غير مشمولة للكبرى الكلية بحيث تنطبق عليها انطباقا وجدانيا. إذن كيف صارت موارد؟ يقول هذه الموارد صارت موارد بالتعبد، يعني هي مصادق موارد طاعت التجاوز، هي مصادق تعبدية لقاعدة الفراغ. هذه التعابير الموجودة في فوائد الأصول، ورح أجيب لكم شواهد بالنفس عبائري. أما في أجود التقييرات وهو آخر دوراته الأصولية بقلم السيد الخوئي رضوان الله عليهما وعليهم جميعا، صرح بأن مقصوده الحكومة، يعني موارد التطبيق وسعت موضوعا موضوع الكبرى الكلية التي هي قاعدة الفراغ، فصارت المصادق مصادق تنزيلية في موارد الأجزاء. شو بتصير النتيجة يا أخوان؟ انتبهوا لي، شو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة انه المجعول شرعا هو قاعدة واحدة مش كل انتزاعها، ديروا بالكم، المجعول شرعا هو قاعدة واحدة حقيقة، حقيقة في وعاء الاعتبار الشرعي، يعني شو حقيقة، ها؟ هي قاعدة الفراغ، اي ان تكون قد فرغت عن العمل وانتهيت منه. غاية الأمر إجا الشارع بعد ما جحش هالقاعدة اللي هي قاعدة شرعية، ها؟ جاء ووسع موضوعها ليشمل موارد
لا تشملها القاعدة المجعولة شرعا بذاتها. فنصص على أن موارد الروايات الجزئية الواردة في الشك في أصل وجود الجزء أو صحة الجزء الذي جئنا به في ثنايا العمل بعد تجاوز محله، ها؟ هذه مش مصادق لقاعدة للقاعدة الشرعية المجعولة حقيقة، هذه مصادق الشارع جعلها تعبدا توسعة لما جعله شرعا أولا، يعني جعله الشرع على مرحلتين ديروا بالكم. المرحلة الأولى جعل قاعدة تنطبق على مصادقها انطباق حقيقي، المرحلة الثانية التعبد بجعل مصادق لهذه القاعدة ليست هي مصادق لها لو خليت ونفسها، بالتعبد صارت مصادق لها. شو بيقول الشيخ النائيني؟ بيقول هذا بينتج نتيجة، ديروا بالكم أن القاعدة من الأساس لا تشمل غير موارد الروايات الحاكمة، هي ما بتشمل مواردها أصلا في طول الحكومة، صارت تشملها تعبدا. وحيث إن الروايات الواردة في هذا المجال هي روايات واردة في فقه الصلاة، هذا كلام بالصميم، بالخصوص في أجزاء وشرائط الصلاة، لذلك أنا أقول إن ما يسمى بقاعدة التجاوز غير موجود إلا في موارد محددة تعبدنا بها في الروايات، وهي واردة في خصوص الصلاة. ماذا تصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة إنه أساساً فيش قاعدة عامة. إذا بتتذكروا يا إخوان، فيش قاعدة عامة خرج منها موارد مثل الطهارات الثلاثة وغيرها. عادة شو بيحكوا المحققين؟ المحققون عادة يقولون هناك موارد خرجت عن قاعدة الفراغ والتجاوز، بيقولوا الطهارات الثلاث، بعضهم بس عن قاعدة التجاوز حسب البحث، وموردين ثلاثة. الشيخ النائيني قلب النتيجة، قال أنا بتحفظ على هالتعبير من الشيخ الأنصاري ومن غير الشيخ الأنصاري، أصلا القاعدة من الأساس قاعدة التجاوز هي ما بتشمل هالموارد، لأن ما عندي قاعدة اسمها قاعدة التجاوز، أنا عندي قاعدة فراغ. الموارد اللي وردت في الروايات في حال التجاوز نقتصر عليها، ما في عام نخصصه فنخرج من تحته الطهارات الثلاث وغيرها. من الأساس أنا ما عندي قاعدة عامة إلا قاعدة الفراغ الحقيقية. الموارد الخاصة بالتجاوز وردت فيه فقه الصلاة، لذلك نقتصر على هذه الموارد لأنها توسعة، والتوسعة تقدر بقدرها وقدرها ما دلت عليه الأدلة، فهي ضيقة من الأساس اتسعت بالتعبد والحكومة، ها؟ بالمصادق التنزيلية يعني الواردة في الروايات الخاصة ولا عكس. لذلك يقول أنا أتحفظ على تعبير الشيخ الأنصاري الذي يقول بأنها، أو الفقيه الهمداني أو غيره، الذين يقولون بأن الطهارات الثلاث خرجت من تحت القاعدة بالدليل الخاص، بل على العكس تماما، الدليل الخاص الوارد فيها على مقتضى القاعدة، ما في قاعدة تشمل كل حالات التجاوز عن المحل في ثنايا العمل. هذه خلاصة ما يذهب إليه الشيخ النائيني. راجعوا كلماته يا أخوان، كلماته واضحة جدا بلا أي التباس في هذا المجال. طبعا أنا قلت مطالب أولا بهذا الاستظهار، طبعا كيف استظهر من الروايات بعدين بدنا نشوف، لأنه هو بيدعي أن هذا هو ظاهر صحيحة زرارة وهذا ظاهر موثقة إسماعيل بن جابر في كلامه، ومطالب ثانيا انه انت اساسا اشكلت اشكالات ثبوتيه اربعه. اذا ما امكنك تدفع هذه الاشكالات الثبوتيه ما راح تستطيع تذهب الى ما ذهبت اليه، وان كان دفع الاشكالات راح يصير واضح. ليش؟ لان هو ما جمع قاعدتين في قاعده انتزاعيه واحده، هو قال المجعول قاعده واحده، ما بيجتمع لا لحاضان ولا مجاز وحقيقه في الاسناد ولا ولا. راح يجوا الاشكالات مع اجوبتها ان شاء الله. المهم يا اخوان اللي بده يراجع البحث في فوائد الاصول الجزء الرابع 623، هذا ولكن الانصاف ان القول بتعدد الكبرى المجعوله الشرعيه بعيد غايته، فان ملاحظه مجموع الاخبار الوارده في الباب يوجب القطع بأن الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلية للشك في الشيء بعد التجاوز عنه. هذا التعبير مهم، بعد التجاوز عنه، كأن قاعدة التجاوز، خصوصا مع تقارب التعبيرات الواجدة في الأخبار، فإن من أعطاها حق التأمل لا يكاد يشك في وحدة الكبرى المجعولة الشرعية. انتبهوا شو هي الكبرى، وهي عدم الاعتناء والالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محله مطلقة. لحد هون شو بيطلع؟ كبرى كلية جامعة بين الموارد الفراغ ومرة التجاوز، بل أقرب إلى التجاوز التعابير. ها؟ جيد، انتبهوا لي يا أخوان، هو بعدين بيوضح مقصوده، ما أدري ليش التعابير الملتبسة أساسا. بعد سطرين ثلاثة بيقول غايته أن الشك في الكل يكون بنفسه كبرى صغرى للكبرى المجعولة الشرعية بلا عناية. الشك في الكل شو يعني؟ يعني في صحة الكل بعد الفراغ عنه، لسه بعد أكثر رح تتضح. وأما الشك في الجزء سواء في صحته أو وجوده فهو إنما يكون صغرى لها بعناية التعبد والتنزيل. يعني أن الشارع نزل الشك في الجزء في باب الصلاة منزلة الشك في الكل في الحكم بعدم الالتفات إليه، فيكون إطلاق الشيء على الجزء باللحاظ السابق على التركيب وصار من مصادق الشيء تعبدا وتنزيلا. نتيجة فالكبرى، انتبهوا يا أخوان هذا التصريح، فالكبرى المجعولة الشرعية ليست هي إلا عدم الاعتناء بالشيء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه. بعد، ولهذه الكبرى صغريان، وجدانية تكوينية هي المصادق الحقيقية حينئذ، وهي الشك في الكل بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة وغيرها. هي القاعدة العامة تجري في كل الأبواب عنده، بتجري حتى في المعاملات قاعدة الفراغ، وصغرى تعبدية تنزيلية وهي الشك في الجزء في خصوص باب الصلاة، والذي يدل على هذا التنزيل بعدين بيروح هو للاستدلال التفصيلي. جيد، أما في أجور التقريرات بعد التعبير أصرح وأوضح، التعبير بالحكومة جاء صريحا في أجور التقريرات. حينئذ نص عبارته صفحة 215 في الجزء الرابع، قال فالمقصود بعد ما يقول التحقيق أنه روايات الباب ناظرة لجعل كبرى كلية واحدة. جيد، فالمقصود هو ضرب قاعدة كلية، وهو عدم الاعتناء بالشك في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو الكل بعد الفراغ عنه، فلا بد من الالتزام بالاتحاد وعدم التغاير بين القاعدتين من حيث المجعول الشرعي. طيب هون لحد هون قاعدة واحدة حقيقية صارت، ها؟ تشمل كل المصادق. لكن تعالوا معي للصفحة اللاحقة يا إخوان، وهو يجيب على الإشكالات اللي كان طرحها الأربعة اللي أشرت له وراح تجي إن شاء الله. يقول لقلنا باختصاصها بموارد الشك بعد الفراغ، ولم نقل بجريانها في شيء من موارد الشك في موارد قاعدة التجاوز. لكن الأدلة، عم بيقول لو كنا والكبرى الكلية كنا قلنا هيك، لكن الأدلة الخاصة دلت على اعتبارها القاعدة في مورد التجاوز في موارد الشك في الأجزاء أيضا، فهي أي الأدلة الخاصة دالة بالحكومة على لحاظ الجزء سابقا على لحاظ التركيب أمرا مستقلا بنفسه، هو مش أمر مستقل لكن يلحظ تعبدا وكأنه أمر مستقل، فإن قوله في رواية زرارة جيد. ولذلك في نهاية المطاف يقول ومما ذكرنا من اختصاص القاعدة بأجزاء الصلاة، مش قاعدة الفراغ، تجاوز، من جهة الأدلة الخاصة التي لم ترد إلا في الصلاة، يظهر ما في كلام العلامة الأنصاري من الحكم بخروج الطهارات الثلاث من تحت القاعدة للأخبار أو للإجماع، فإنها جوابنا يقول ليست داخلة تحتها حتى يحكم بخروجها بالتخصيص، فهي خارج التخصص، فلولا الحكومة والتنزيل لما دخلت أصلا، بل الداخل هي أجزاء الصلاة من جهة الأدلة الخاصة ليس إلا، أما أجزاء الطهارات الثلاث حين أدلة تدخل تبقى على القاعدة. واضح النتيجة؟ نعم التعبيرات شوية مرة تجاوز في موضع الفراغ ومرة ما أدري ماذا، ما مهم، المهم حقيقة مرادي واضحة، مصرح هو بشكل واضح. الشيخ النائيني مطالب بأمرين يا أخوان، ما بكفي التحليلات حتى يقول بأنه المجعول قاعدة واحدة هي الفراغ الحقيقية وموارد التجاوز موارد خاصة مش مشمولة للجعل الكبرى والكلي، وهي دخلت تعبدا في خصوص مواردها وهو فقه الصلاة، يتوقف هذا على الاستظهار من الروايات، هو عم يحكي عن الاستظهار من الروايات لكن عبر بمجموع الروايات، صار لازم يكون أول إشكال انقدح بأذهانكم الشريفة يا أخوان، إنه إذا الروايات فيها حاكم ومحكوم ما بدها ألسنة صريحة بالحكومة يا أخوان وبالتنزيل، بس بدي أطرح لكم هالسؤال بكرة النقاش مش اليوم، ها بعد ما نقول كيف استظهر، كيف بصحيحة زرارة الوحيدة في داخلها أصلا بدأت بالأذان والإقامة، وأنتم تعرفوا الأذان عمل مستقل من مقدمات الصلاة المستحبة والإقامة كذلك، وإن أفتى شاذ من علمائنا بوجوبها وجزئياتها التنزيلية للصلاة الإقامة، لكن واضح أنها أعمال مستقلة من مقدمات الصلاة، الماهية الصلاطية تبدأ بتكبيرة الإحرام بالروايات المتواترة والإجماع والضرورة وتنتهي بالتسليم، شيك جيد، ثم عقبت الرواية نفس الرواية، ثم الإمام أفاد قمرة كلية بتشمل كل شيء تقدم، سواء عمل مستقل كيف صار حكم ومحكوم. على كل حال هذا أول ما يطالب به النائيني، ثاني يطالب بالجواب على الإشكالات اللي هو طرح إشكالات الأربعة، طبعا مطروح في كلمات من قبله متبعثرة بس في كلامه طرحت بشكل مستقل هالإشكالات الأربعة، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله